وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره والدعاء أمامه وتسوية الظهر ومد العنق والتجنيح وما إلى ذلك. لا زال كلامنا في مستحبات الركوع، وقد ورد عدة مستحبات في الركوع، ذكر أكثرها الماتن والشارح في هذا الكتاب. من هذه المستحبات الدعاء قبل الركوع، بمعنى قبل الركوع يعني قبل ذكر الركوع لا قبل نفس الركوع، واضح؟ يعني عندما يركع قبل أن يبدأ بالتسبيحات على رأي المشهور، أو بالذكر المطلق على رأي الشيخ الطوسي والحلي والشهيد الثاني، يستحب له أن يقرأ هذا الدعاء. ما هو؟ صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثم اركع وقل، كان الإمام في مقام التعليم، قال: ثم اركع وقل اللهم، قبل أن تقول سبحان ربي العظيم وحمده أنت راكع، قل اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي، خشع قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلطه قدماي غير مستنكف ولا مستكبر، إلى آخر الدعاء. هذا يستحب قبل أن يذكر ماذا؟ الذكر الواجب في الركوع. ويستحب أيضا تسوية الظهر حتى لو صب عليه ماء لم يزل لاستوائه. كلنا يعلم وقد سمع في الرسالة العملية أو قبلها أو بعدها برواية حماد، عندما قال الإمام لحماد: يا حماد، أتحسن الصلاة؟ قال: بلى يا ابن رسول الله، مضمون الرواية: لقد حفظت كتاب حريص في الصلاة. قال: قم وصلي. إمام الصادق قال لحماد: قم وصلي أمامي. تقول رواية: فصلى حماد أمام الإمام ثم قال عليه السلام: ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 عاما أو كذا، 60 عاما أو 70 عاما ولا يحسن صلاته. فوقف عليه السلام وبدأ يصلي وحماد يكتب. رواية جميلة. حماد صلى فقال له الإمام ذلك، ثم قام الإمام وبدأ يصلي. عندما انتهى من الصلاة قال: يا حماد، صلي كما رأيتني أصلي. كيف صلى الإمام؟ يشرح لنا حماد. يقول حماد، هذه الرواية، طبعا الرواية ليست موجودة بتمامها هنا، ولكن هنا يوجد منها بعض المختارات. قال حماد: ثم ركع، يعني بعد ما قال قبر وكرأ وخشع و قال: ثم كبر. كبر وهو ماذا؟ وهو مستقيم، مو كبر كما يفعل بعض الآن، كبر للركوع، مو كبر تكبيرة الإحرام، بعض يفعل كذا: الله أكبر سبحان ربي العظيم، صحيح؟ لا، الإمام كبر وهو منتصب القامة، ثم كبر وهو منتصب القامة، قال ثم كبر ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات مجنحات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى الشاهد حتى استوى ظهره ظهر الإمام عليه السلام حماد يرى أمامه يكتب قال حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء أو دهن زيت لم تزل لاستواء ظهره. تجعل الماء على الظهر لا يمين لا يسار. أي صلاة هذا؟ كصلاة وصلاتك؟ الله أكبر. قال ويستحب مد العنق، يستحب أن تمد العنق، لا أن تفعل هكذا، أن تمد عنقك إلى الأمام وعيناك إلى ما بين قدميك. مرة معكم في الرسالة الاستحباب، مد العنق ما هي نكتته؟ مستحضرا في مد العنق هذا التعبير: آمنت بك يا رب ولو ضربت عنقي. شايف شيخ علي؟ آمنت بك يا رب ولو ضربت عنقي. الرواية الشريفة: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا ابن عمي خير خلق الله، ما معنى مد عنقك في الركوع؟ ليش بتمد العنق؟ ما معنى ذلك؟ فقال عليه السلام تأويله: آمنت بالله ولو ضربت عنقي. آمنت بالله ولو ضربت عنقي. ويستحب التجنيح بالعضدين والمرفقين. والعضد أين العضد؟ أحسنت. والمرفق أحسن. يستحب التجنيح بالعضدين والمرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبيه. البعض كيف يركع؟ أوقف شيخ سلمان، اركع ملصق. نعم أحسن، هذا مستحب وهذا الملصق. فاتحا مستحب التجنيح، هذا الكلام. فاتحا ابطيه كالجناحين حتى تطير بقلبك إلى رحمة الله. ووضع اليدين يستحب أيضا على عيني، هو استحبابات حقرهم إلى حد ما بسرعة. ووضع اليدين مستحب على عيني الركبتين، يعني الرواية قرأنا شيء منها، ماذا رأى حمد من صلاة الإمام عليه السلام. طبعا صلاة الإمام كانت مشتملة على الواجبات وعلى المستحبات، هو كتب كل ما رأى أو أعظم ما رأى. قال ووضع اليدين على عيني الركبتين حالة الذكر أجمع، عندما يقول سبحان ربي العظيم وحمده يستحب أن يكون هذه الراحة على عيني الركبة. ما لأن كفيه منهما من الركبتين. ويستحب أن يبدأ في الوضع باليمنى، عندما تريد أن تركع ضع اليمنى على اليمنى قبل اليسرى، كذلك عندما تهوي إلى السجود تهوي بقدمك اليمنى قبل أن تهوي باليسرى، إذا أردت أن تقوم تقوم باليسرى. واضح؟ هذه مستحبات. عندما تهوي إلى الركوع أو إلى السجود تقدم اليمنى والبدء باليمنى حالة كونهما مفرجتين غير مضمومتي الأصابع. عندما تضع التفت هنا الركبة وهنا اليد، لا تضع يدك هكذا على الركبة منفرجة الأصابع، لا، مضمومة الأصابع هكذا. واضح؟ والتكبير له قائما قبل الهوي. شوف، قائما قبل الهوي، لا حال الهوي شيخنا، قبل الهوي تكبر وتهوي إلى الركوع. التكبير كيف هي حالة التكبير؟ الكثير الآن يشتبه بتكبيرة الإحرام والتكبيرات هذه للركوع والسجود. قال والتكبير يستحب أن يكون رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه. أين شحمة الأذن؟ أحسنت. كيف يعني؟ فسرنا الشيخ علي ماذا يقول الآن. أحسنت، ولكن الله أكبر كيف تكون الآن؟ كبر. هناك اختلاف في موضوع التكبير واستحبابه، استحباب التكبير. هل كما يقال في كثير من الرسائل العملية أن يبدأ بالتلفظ عند البدء بالارتفاع وبالرفع، يعني هكذا الله أكبر، ينتهي أكبر عندما يصل إلى شحمة الأذن؟ هذا موجود في الرسالة العملية، راجع. الله أكبر، الله أكبر، في حال رفع اليدين يكون ماذا؟ يكون التلفظ بالله أكبر، ينتهي عند شحمتي الأذنين ويكون قد انتهى من الذكر. قال رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه كغيره من التكبيرات، سواء تكبيرة الإحرام أو التكبيرات الأخرى. ثم يقول وقول سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين إلى آخر الدعاء. متى يقول هذا؟ قال في حال رفعه منه إلا أنه مطمئنا، يعني كما يكبر للركوع مطمئنا حال التكبير، لابد قبل أن يهوي إلى السجود أن يكبر من الركوع مطمئنا عندما يقول سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين. لا هو حال الهوي ولا هو حال الارتفاع من الركوع، لابد أن يكون هذا الدعاء حال الاستقامة والطمأنينة، هذا المستحب. حتى البعض يقول، وكلكم قرأ الرسالة العملية، أن الأجزاء المستحبة البعض يشترط فيها الطمأنينة على الأحواط. التفت، حتى الأجزاء المستحبة لابد فيها من الطمأنينة، صحيح؟ وقول سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين إلى آخر الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ هنا الدعاء، قال في صحيح زرارة ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين. ماذا الآن؟ نكمل الدعاء. أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله رب العالمين، تجهر بها، تجهر بصوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا ساجدا إلى آخره، يعني إلى آخر الدعاء المأثور. طيب جاي، ماذا قال هنا؟ ما معنى يا شيخ عبد الله أن سمع الله لمن حمده؟ ما معنى سمع الله لمن حمده؟ الآن تدعو أن تقول سمع الله لمن حمده، اشرح لنا هذا الدعاء. قال سمع هنا بمعنى استجابة، وبمعنى الاستجابة لا بمعنى الخبر بل بمعنى الإنشاء. كيف يعني؟ التفت، أحسن، كأنك تريد أن تقول للبارئ عز وجل اللهم استجب لمن حمدك، مو خبر، مو أنت تخبرني يا شيخ علي سمع الله لمن حمده يعني الله استجاب لمن حمده، لا، هذه خبر ولكن بمعنى الإنشاء، هذه التفت إليها جيدا، خبر بمعنى الإنشاء. كما تقول شيخ علي عندما الآن أنت تعطس، ماذا أقول لك؟ رحمك الله، يعني أخبرك الآن أن الله رحمك، أو رحمك الله يعني ماذا؟ يعني اللهم ارحمه، هذا خبر ولكن بمعنى الإنشاء، واضح إن شاء الله يمر معكم كثيرا في اللغة العربية. هنا نفس الشيء، سمع الله لمن حمده يعني اللهم استجب، ولكن التفت، فعل سمع يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى اللام، فمن حق العبارة أن تكون، انظر إلى العبارة، وسمع الله من حمده، سمع الله من حمده، مو سمع الله لمن حمده، لا يستقيم المعنى. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ لا، حق العبارة إذا سمع بمعنى سمع أن تقول سمع الله من حمده، ولكن لأن سمع ضمنت معنى الاستجابة، يعني ماذا؟ والاستجابة لابد لها أن تتعدى، فعدينا هنا العبارة باللام، لفظنا سمع إلا أنها لأنها ضمنت بالاستجابة، والاستجابة لا كسمع تتعدى بنفسها، بل استجاب تتعدى باللام. فاحتجنا أن نقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. قال: ومعنى سمع هنا استجاب تضمينا، تضمينا. ومن ثم عداه باللام. ليش عدى باللام؟ لأنه سمع، إذا أشكل عليك مستشكل وقال سمع لا تتعدى باللام، نقول له لا، عديت باللام لأن سمع بمعنى استجاب. قال: ومن ثم عداه باللام كما عداه بإلى في قوله تعالى في سورة الصفات الآية الثامنة: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، هي بالحق أن تقول ماذا؟ لا يسمعون الملأ الأعلى.
ويسمع هنا غير
سمع، يعني بمعنى ماذا؟
يسمع ربما
ينصت ويتنصت. لا يتنصتون الملأ نقول، أو لا يتنصتون إلى الملأ. إلى الملأ. أفرين. لأن يسمعون هنا السماع ضمن معنى التنصت فعديت بإلى. واضح شيخ علي؟ شيخ عبد الله. قال: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لما ضمنه معنى يصغون يتنصتون إلى الملأ الأعلى، فعديت بإلى لأنها ماذا؟ لأنها ضمنت معنى الإصغاء. وإلا فأصل السماع متعد بنفسه ولا يحتاج إلى ولا يحتاج إلى لام، إلا أنه لما ضمن احتاج بحسب معناه المراد. وهو يعني ما معنى وهو؟ يعني سمع الله خبر. شيخ علي شوف، خبر معناه الدعاء، يعني معناه الإنشاء، يعني اللهم استجب، لأنك تخبر أن الله استجاب لي، لا تطلب من الله أن يستجيب لك بقولك سمع الله لمن حمده. واضح إن شاء الله؟
لا يسمعون، ممكن يكون هنا لا ينقادون.
لا يسمعون يعني لا يصغون.
لا
يصغون. نعم. لا ثناء على الحامد، يعني هنا هي ليست بمعنى الخبر، وإذا كانت بمعنى الخبر تصبح ماذا؟ ثناء على الحامد. من هو الحامد؟ الإنسان المصلي. إذا قلت هكذا سمع الله لمن حمده بمعنى أنها كما قرأت خبر سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لعباس، هذا ثناء على ثناء لي للحامد. هو يريد أن يقول لماذا؟ هو يريد أن يقول لك هكذا سمع الله لمن حمده بمعنى، صحيح أنها بلسان الخبر إلا أنها بمعنى الإنشاء لا بمعنى الخبر وثناء على الحامد، لأن إذا حملناه بمعنى الخبر أصبحت كأنك تخبر وتثني على نفسك وتقول استجاب الله لمن حمده، صح أم لا؟ هو هذا الكلام، هو يريد أن يقول لك الاستحباب الوارد في الروايات أن تقول عندما ترتفع من الركوع سمع الله لمن حمده، يعني يا رب أنا قلت سبحان ربي العظيم وبحمده استجب لي، مو أن تقول اللهم استجاب لي تخبر، يعني أنت لست في مقام إخبار والثناء على نفسك، وإنما في مقام الدعاء. وضحت؟ جيد. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، بل إما أن تكونان بارزتين أو في كميه. شيخ علي الآن هكذا مثلا، لو الآن أنا أخرجت، التفت الآن، أخرجت يدي من كمي وجعلتها في الداخل، هذا مكروه عند الركوع أن تركع ويداك ماذا؟ تحت الثوب. أما إذا كانت في كم أو لم يكن هناك كم هكذا فلا إشكال، فلا كراها. لا ليس من داخل، لا ليس من داخل، أن تدخل يدك هذه الطريقة موجودة داخل الثوب وتصبح ملصقة ببطنك وما شاكل ثم تركع، هذا مكروه. قال: نسبه المصنف في الذكرى جزء الثالث صفحة 272 إلى الأصحاب لعدم وقوف صاحب الذكرى على نص في هذا، في هذا الأمر، في هذه المسألة، في هذه الكراهة، لم يقف على نص، وإنما في الذكرى ماذا قال؟ ذهب الأصحاب إلى كراهة أن يركع ويداه تحت ثيابه. ثم قال: ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة. انتهى الكلام ولله الحمد من الركوع، بدأ الكلام بالسجود. السجود كما لا يخفى عليكم هو ركن آخر من الأركان التي بكلا السجدتين تعدان ركن، فتركها يعني ترك الجميع، ترك الاثنين معا سهوا أو عمدا باطل. واضح؟ قال: ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ قال: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين. وقع كلام بين الفقهاء، بدي أشرح وطبق مشان ما ناخذ وقت كثير. وقع كلام بين الفقهاء بالنسبة إلى الجبهة. الجبهة كلكم يعلم، هذا الجبين، هذا الجبين هو في الوسط الجبهة. وقع كلام بين الفقهاء: ما هو المشترط في وقوع الجبهة على الأرض؟ هل مسمى الجبهة ولو كان قليلا، أو لا بد من جميع الجبهة، أو لا بد أن يكون الحد الأدنى ماذا؟ مقدار الدرهم. فاختلفت أقوال الفقهاء في ذلك. فذهب الشهيد الأول في الذكرى أنه لا يشترط في من وقوع وفي وقوع الجبهة على الأرض أن لا يقل ذلك عن مقدار الدرهم، بخلاف باقي المساجد. باقي المساجد اكتفى الجميع بماذا؟ بالمسمى، إلا أنهم اختلفوا في الموضوع الجبهة. في الذكرى قال: لا بد الحد الأدنى في الجبهة أن يقع ما على الأرض لا يقل عن درهم. وذهب الحلي رضوان الله تعالى عليه أنه لا بد من استيعاب الجبهة على الأرض، إلا أن الشهيد أو الشهيد الثاني ماذا قال؟ يكفي في الجميع المسمى، ولو كان هذا المسمى مقدار رأس الأنملة. لو كانت السجدة بعد أصغر من هذه يصح. واضح؟ قال: ويكفي من كل منها، يعني من السجدة السبعة، مسماه، حط بين قوسين، حتى ولو كان أقل من رأس ماذا؟ الأنملة. واضح إن شاء الله؟ شوف مولانا قال عليه السلام: لا والله العالم أن المسمى هنا لابد أن نلتفت، لأنني قلت الآن في الشرح أنه حتى ولو كان مقدار أقل من رأس الأنملة، هنا قال: أو مقدار طرف الأنملة، يعني الحد الأصغر المسمى أقل شيء هو ماذا؟ رأس الأنملة، هذه الدائرة. أقل من ذلك يصبح حبة، هذا فيه بالحد الأدنى مشكوك. رأس الأنملة، اكتب رأس الأنملة فما زاد، رأس الأنملة فما زاد. يعني الحد الأدنى من المسمى، مسمى وضع الجبهة على الأرض، هو ماذا؟ هو رأس الأنملة فما زاد. واضح إن شاء الله؟ لأن الرواية قالت هكذا، الرواية قالت: أجزأك مقدار الدرهم، أو شوف، أو مقدار طرف الأنملة، أو مقدار طرف الأنملة، تخير بعد. ولا بد مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقفه أو يزيد عليه. مر معنا في الرسالة العملية، التفت الآن، أن إذا أردت أن تسجد لابد هذا المسجد لا يكون أخفض من موقف القدمين بأكثر من 4 أصابع مضمومة، ولا أرفع من موقف القدمين 4 أصابع مضمومة. مرة معنا شيخ علي صحيح؟ صح. فقال هنا هذا قال ولا بد مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي الموقف أو أزيد عليه أو أنقص عنه بما لا يزيد عن مقدار أربع أصابع مضمومة. هذه واضحة، أربع أصابع مضمومة. إذا كنت أنت مثلا بمرتفع تصلي، قدماك هنا وسجودك هنا، النقطة بين هنا وهنا هل أقل أو أكثر من أربع أصابع مضمومة؟ فهذا لا يصح، صلاة باطلة. أقل من أربع أصابع ثلاث فما أنقص فلا إشكال في ذلك. هو الكلام نعم. لذلك قال يزيد أو ينقص عليه بما لا يزيد عن مقدار أربع أصابع مضمومة. في الانحناء لا يقول انحناءك أكثر من أربعة، شوف يزيد عن أربع أصابع مضمومة، يعني نفس أربع أصابع مغفورة. قائلا فيهما، يعني قائلا في السجدتين، سبحان ربي الأعلى وبحمده على ما مر. كيف على ما مر؟ يعني النقاش السابق عند المشهور والشهيد الأول لابد إما التسبيحة الكبرى أو ثلاث تسبيحات صغرى، عند الشهيد الثاني شيخ عليه ماذا؟ يكفي مطلق ذكر. قال من الثلاثة الصغرى اختيارا أو مطلق الذكر اضطرارا أو مطلقا على المختار، هو اختار هكذا مطلقا على المختار، يعني مطلق الذكر يكفي في الركوع كما أنه يكفي في السجود، مطمئنا بقدره اختيارا. يعني أنت مو عم تذكر، لابد أن تكون مطمئن، لا هكذا مطمئن سبحان ربي الأعلى وبحمده. واضح إن شاء الله، ما في شيء. ثم رفع رأسه مطمئنا حال الرفع أيضا. كيف يعني التفت؟ بعض الناس تفتولي بالشرح رجاء، بعض الناس يسجد هكذا سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله يرتفع قليلا، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى الثاني. هذا خطأ باطل، لابد أن يجلس يقعد بين السجدة الأولى والثانية ثم يسجد الثانية. التفتولة هذه يريد أن يقول لها ثم يرفع الرأس بحيث يصير جالسا لا مطلق الرفع كما شرحت، مطمئنا حال الرفع بمسمه، يعني بمسمى الاطمئنان. يعني لابد أن تجلس ولو لحظة مطمئنا ثم ماذا؟ تسجد السجدة الثانية. في شيء صعب؟ نقرأ. قال ويستحب الطمأنينة عقيب السجدة الثانية وهي المسمات بجلسة الاستراحة. التفت، هنا بحث جديد مهم جدا، فيه خلاف بين القدماء وبين المتأخرين حتى بين المعاصرين. ما هو هذا الخلاف؟ هل جلسة الاستراحة واجبة أم مستحبة في الصلاة؟ المراد من جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة. أما في الركعة الثانية والرابعة فأنت جالس بعد السجدة الثانية على كل حال التشهد. فجلسة الاستراحة هل بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وكذلك من الركعة الثالثة يجب عليك أن تجلس ثم تقوم عن جلوس أو لا تستطيع أن تقوم من السجدة الثانية مباشرة قياما؟ الشهيد الثاني تبعا للمشهور ذهب إلى أنه يستحب ذلك، يعني يستحب أن ماذا؟ أن تجلس بعد السجدة الثانية من الأولى والثالثة. ماذا؟ وهذا بحسب ما تمسك به المشهور، وهذا ما دلت عليه بعض الروايات. كيف؟ قال قال فذهب المشهور إلى استحبابها استحبابا مؤكدا للروايات. الرواية الأولى موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام يقول إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستوي جالسا ثم قم. شوف فاستوي جالسا ثم قم، تقول فاستوي جالسا ظاهرة في الوجوب، لماذا ذهب المشهور إلى الاستحباب؟ ها، لهذه الرواية. رأيت ماذا؟ موفق زرارة. رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا. هناك أمر بالاستواء والجلوس، هنا فعل الإمام أنه قام من دون أن يجلس، الجمع بينهما أصول استحباب. هذا ما تمسك به المشهور، إلا أنكم يعلم خصوصا السيد السيستاني الآن من المعاصرين، الجلسة جلسة استراحة بين الركعة، في الركعة الأولى بعد السجدة الثانية وفي الركعة الثالثة بعد السجدة الثانية أحوط وجوبا الاتيان بها، فانتبه والكفير. قال ويستحب الطمأنينة بضم الطمأنينة بضم الطاء عقيب السجدة الثانية وهي المسمات بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا كما ذكرنا لكم على المشهور، بل قيل بوجوبها. شوف عبارة قيل بوجوبها تشعر إلى حد ما أن ماذا؟ أن القائل بهذا هم قلة، إلا أنك إذا رجعت لا، بل هم غير واحد ما شاء الله من الفقهاء الذين ذهبوا إما إلى الوجوب أو الأحوط وجوبان. قال ويستحب الطمأنينة عقيب الثانية والزيادة على الذكر الواجب بعدد وتر ودون ذلك غير أيضا. ما هو مر معنا في الركوع ماذا؟ أنه يستحب أن تكرر ذكر الركوع وتنتهي بالوتر، كذلك في السجود. بحثنا الآن في السجود صح؟ وهذا أيضا ماذا يذكرنا؟ يذكرنا برواية أبان بن تغلب أنه عد على الإمام 60 ماذا؟ تسبيحة في الركوع والسجود. هنا أيضا يأتي نفس الكلام على ما تبنيناه هناك، يعني الكلام هو يأتي هنا أيضا. قال ويستحب الزيادة على الذكر الواجب وهو سبحان ربي الأعلى وحمده أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعدد وتر ودونه، يعني ودونه في الفاضل غيره. ما معنى غيره؟ يعني غير الوتر، يعني الزيادة وإن كانت بغير وتر، يعني يستحب لك أن تزيد على الذكر الواجب وأن تختم على الوتر أفضل. طيب إذا خدمت على الزوج مستحب إلا أنه أقل فضلا، غير الوتر، غير ودونه في الفضل غير الوتر، هكذا. نعم. ودونه في الفضل غير الوتر في الزيادة على الواجب، كما ذكرنا هناك الدعاء قبل أن يبدأ بالذكر الواجب في الركوع، هنا الدعاء مستحب قبل أن يبدأ في الذكر الواجب في السجود. ما هو هذا الدعاء؟ قال ويستحب الدعاء أمام الذكر، اللهم لك سجدت إلى آخر الدعاء. الدعاء كما ذكر هنا في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سجدت فكبر وقل اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، اللهم الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين، ثم قل سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات. هذه الرواية الشريفة، يعني يستحب لك أن تدعو ثم تبدأ بالذكر الواجب، ويستحب لك أن تكرر هذا الذكر. ويستحب أيضا التكبيرات الأربع للسجدتين. كيف تقسيمها التكبيرات الأربع؟ قال إحداهما بعد رفعه من الركوع مطمئنا فيه. شوف عندما قلت سبحان ربي العظيم وبحمده انتصبت قائما، التفت الله أكبر هويت إلى السجود، هذا ماذا؟ تكبير أول للسجود، تكبير أول. ثانيا وثانيتهما بعد رفعه من السجدة الأولى جالسا مطمئنا، انتهيت من الجلسة الأولى من السجدة الأولى جلست، أليس كذلك؟ الله أكبر. 2 ثالثا وثالثتهما قبل الهوي إلى الثانية، يعني عند ارتفعت جلست الله أكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر، ثالث تكبيرة سبحان ربي الأعلى وبحمده، بعد في تكبيرة، والرابعة بعد رفعه منه معتدلا، يعني بعد السجدة الثانية. ويستحب التخوية، خمس دقائق ونسألكم الدعاء. ويستحب التخوية للرجل، ما معنى التخوية؟ اختلف في معنى التخوية، منهم من قال أن التخوية في لغة العرب هي بمعنى إيجاد الفراغ، بمعنى إيجاد الفراغ، ومنهم من قال لا، التخوية هي كما قال هنا الشهيد الثاني، إما في الهوي إلى الأرض، وإما أن يتجافى الأعضاء حال السجود. شوف التفت رجاء، هذا المستحب مختص بالرجال دون النساء. قالوا يستحب للرجل، يستحب للرجل في السجود أو حال السجود أو في حال الهوي إلى السجود أن ماذا؟ أن يكون في حالة تخوية. ما معنى التخوية؟ قال الشهيد الثاني إما أن يراد من التخوية أنه عندما يهوي إلى السجود أن ماذا؟ أن يسبقه إلى الأرض اليدان، يعني تتقدم يداه على قدميه، واضح؟ ويقدم اليمنى قبل اليسرى. وإما أن ماذا؟ إذا أراد أن يسجد أن لا يلصق ماذا؟ أن لا يلصق سواعده ومرفقيه بالأرض، وإنما أيضا يجنح أثناء السجود، هذا أيضا بمعنى التخوية. فالتخوية في اللغة بمعنى التباعد وانفصال الأعضاء عن بعضها البعض، إما المراد انفصال الأعضاء أثناء الهوي إلى السجود أو انفصال الأعضاء في حال السجود، والتي تسمى بالتجنيح حال السجود. وهذه المسألة، يعني هذه المسألة المستحبة مختصة في الرجال خاصة، ويأتي حكم النساء في السجود. قال والتخوية للرجل، بل شوف بل مطلق الذكر، إما ما معنى التخوية؟ إما في الهوي إلى السجود بأن يسبق بيديه ثم يهوي بركبتيه، لما روي أن علي عليه السلام كان إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر، الضامر يعني البارك، إذا أراد البعير أن يبرك على الأرض ينزل يديه ثم ينزل قدميه، صح؟ جيد. فإذا فقال كما كان يفعل البعير الضامر، كان أمير المؤمنين إذا أراد أن يهوي إلى السجود كان ماذا؟ كان ينزل يديه قبل قدميه، واضح إن شاء الله. هذا المعنى الأول للتخوية. المعنى الثاني أو بمعنى تجافي الأعضاء.
أليس من التخوية من ينزل بركبتيه كما ينزل الجمل؟
لا، أن يقدم اليدين على القدمين، هذه معنى التخوية، تقديم. فعندما يريد أن يبرك،
نعم يقدم،
أحسنت، يقدم، بارك الله، هذا المراد. قال أو بمعنى تجافي الأعضاء حالة السجود بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض، واضح إن شاء الله، لأن عنها التجنيح هك، أليس هكذا؟ إنما هكذا، واضح إن شاء الله. ولا يفترشهما كافتراش الأسد، يضع جميع اليد مع الساعد مع المرفق على الأرض، هكذا عندما يريد أن ينام الأسد على الأرض، يجلس على الأرض فيضع جميع اليدين على الأرض هكذا، صحيح؟ قال لا كما يفترش الأسد، وإنما يجنح في سجوده. ويسمى هذا تخوية لأنه إلقاء الخوي بين الأعضاء. ما معنى الخوي؟ يعني الفراغ أو الفريد. وكلاهما، شوف، وكلاهما مستحب للرجل، يعني سواء أن يقدم في الهوي إلى السجود اليدين على القدمين أو في حالة السجود أن يتجنح في يديه، واضح؟ كلاهما مستحب. طب المرأة ماذا تفعل؟ قال وأما المرأة تسبك في هويها بركبتيها، بالعكس تنزل بركبتيها ثم تضع يديها وتبدأ بالقعود وتفترش ذراعيها حالة السجود لأنه أستر، يعني تماما بعكس الرجل. واضح إن شاء الله، والأمور تعرف بأضدادها. تنزل أولا على ركبتيها ثم تضع يديها ثم تسجد. ثم ماذا عند السجود؟ ماذا شيخ سلمان تفعل؟ ماذا تفرش يديها، كناية عن الستر، لا أن تفتح، تفرش يعني تضع جميع اليدين على الأرض. طيب هذا بالنسبة إلى الذكر وبالنسبة إلى الأنثى. الخنثى ماذا تفعل؟ دائما الخنثى تطاردنا شيخ علي، ماذا تفعل؟ قال والخنثى، عليكم السلام ورحمة، قال والخنثى ماذا؟ من باب الاحتياط تتبع الأنثى في ذلك فتراعي الستر. وفي الذكرى سماها تخوية كما ذكرنا، يعني ماذا؟ يعني بمعنى الفراغ والفصح بين الأعضاء كما ذكرنا. أين هنا هذه العبارة؟ ويسمى هذا تخوية لأنه إلقاء الخوي بين الأعضاء. في الذكرى ماذا؟ قال وفي الذكرى سماها تخوية كما ذكرناه، يعني كما جعلناها أن التخوية بمعنى الفراغ والفصح بين الأعضاء للرجل. يأتي التورك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله جيد، مستحبات أكثرها وكذا. الله أكبر، العزة لله.